الفرع الثاني من الفروع الثلاثة التي كان الحديث فيها اشتراط أن يكون الدخول والوقت الموجب للإحسان بعد الحرية. فلو كان الزوج عبدا ثم اعتق ثم زنى قبل ان يدخل بزوجته بعد حريته وبعد العتق، قالوا انه هنا لا يتحقق الاحصان بل تكون عقوبته الجلد. ومورد كلمات الفقهاء ما إذا كان العبد قد أعتق ثم زنى قبل الدخول في وقت الحرية قبل الدخول بزوجته في فيما بعد الحرية والعتق، لكن التعبير الوارد في العنوان هو اشتراط أن يكون الحرية في بعض العناوين طبعا الوطي الإحصاني بعد الحرية يشمل الطرف الآخر أيضا، كما لو كانت الأمة قد اعتقد وهي لها زوج وقبل أن يطأها زوجها بعد العتق وبعد الحرية زنت، فإنه أيضا لا بد أن يقال مثلا هنا لا ترجم لأنها لم تكن لم يتحقق الدخول بعد إحصانه بعد إحصانها، لأن إحصانها مشروط بالحرية فلا بد أن يكون الدخول بعد الحرية. ومدرك هذا القول أن شرطية أن يكون الدخول أو الواطي الإحصاني وطيا بعد تحقق شرائط الإحصان من ناحية الحرية معتبرة أبي بصير الواردة في الصفحة 358، هذه المعتبرة استدل بها على هذا المطلب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال فقال عليه السلام: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق. قلت: فللحرة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. استدلال بالسؤال والجواب الأول في هذه الرواية، الإمام قال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، إذن فيشترط في إحصان هذا العبد تحقق الإحصان من هذا العبد أن يواقع الحرة بعدما يعتق. أما لو كان مع أنه زوجته قبل العتق، لأنه السؤال: العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، إذن فيشترط في تحقق الإحصان أن يكون الوطي والدخول الإحصاني بعد تحقق الحرية، ولا يجتزأ ولا يكتفى بالوطي الذي الإحصاني الذي لا يكون الوطي إحصانيا إذا كان قبل تحقق الحرية. فاستند المشهور إلى هذه الرواية لإثبات هذه الشرطية، لأنه هذه الرواية التي هي المدرك الوحيد على هذه الشرطية في النفس من الاستدلال بها شيء فإنه من المظنون قويا أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى هذه الشرطية، بل تنظر إلى مسألة شرطية أصل الدخول. الرواية لا تريد أن تقول لا بد من أن يكون هناك دخول زائد على الدخول الحاصل لهذا العابد قبل حريته وقبل عتقه، بل هي من أدلة شرطية أصل الدخول، أن الإحصان لا يتحقق بمجرد الزوجية، بل لا بد إضافة على الزوجية إضافة على النكاح الشرعي القانوني أن يكون هناك وطي حقيقة. والدليل على ذلك والقرين على هذا الشيء، مع أنه قد يقال أن صريح الرواية لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، يشترط الدخول بعد العيد. قرينا على هذا الآن شيئان. بعدما نفترض مقدمة أن العبيد كان في كثير من الموارد، خصوصا فيما إذا كان مالك العبد امرأة حرة، من أجل تسهيل خدمة العبد للحرة كان يقع، إذا كانت خلية لم تكن متزوجة، كان يقع تزويج وعقد على العبد لكي يسهل للحرة الاستفادة من هذا العبد في الخدمة وشؤونات الخدمة في البيت، من دون أن يكون هذا التزويج المقصود منه شيء أكثر من التحليل مصطلح ودفع مشكلة الحرمة التي قد تكون ملازمة مع الخدمة، مع خدمة العبد للحرة. هذه الرواية وحينئذ في موارد من هذا القبيل لم يكن العبد عادة زوجا حقيقيا لهذه، يعني لم يكن يسمح للعبد أن يمارس مع هذه الحرة كل حالات الاستمتاع، باعتبار كان مملوكا لتلك الحرة أو لغيرها على كل حال، ولم يكن يطلب من ذلك إلا التحليل لكي يستطيع العبد أن يقوم بالخدمة الحقيقية ويدخل في البيت مثلا بلا مشاكل من هذا القبيل. هذا الشيء كان أمرا موجودا كثيرا في باب الإمام، من دون أن تكون هذه الحرة مستعدة أن تكون زوجة لهذه العبد حقيقة ويكون العبد زوجا لها، ولهذا لو كان يعتق كان لا يقبل أن يكون هذا هو زوجها بحسب الحقيقة. هذا الشيء كان أمرا متعارفا ومعقولا في وقت، في ظرف، في محيط، في مناخ يكون فيه العبيد والإماء وتستخدم الإماء والعبيد في الخدمة. هذه الرواية تكون ناظرة إلى حالة من هذا.
شاهدين فهم
ليش؟ إنجي شيء بودي؟ خب إنجي مراجعية. رواية
فيها
شيء مثلاً. هو هذه الرواية فيها شهادة على هذا الشيء، على ما صفيه. في هذه الرواية أيضا توجد قرينتان تجعلان هذه الرواية ليست ناظرة إلى هذه الشرطية الزائدة التي استفادوها من هذه الرواية. القرينة الأولى هو أنه لو كان السؤال عن حقيقة شرطية الدخول بعد الحرية لم يكن واضح لأن يكون السؤال عن تزوج عبد للحرة، حتى لو كان العبد قد تزوج أمته. السؤال هكذا قال: فالعبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة. لو كان السؤال عن أنه هل يشترط الدخول بعد الحرية، وكان ينبغي أن يقول: فالعبد يتزوج ثم يعتق فيصيب فاحشة، سواء كان زوجة العبد حرة أو زوجة العبد أمة، كون زوجته التي بها يتحقق إحصانه حرة أو أمة فغير دخيل في إحصان الزوج. حرية الزوجة ليست شرطا في إحصان الزوج، حرية الزوجة شرط في إحصان الزوجة، فإن الزوجة أو الزوج أي منهما لو كان أمة فليس محصن باعتبار من شرائط الإحصان الحرية.
السؤال
ليس هذا السؤال جزافا لو كان من نظره إلى الشرطية، لا ليس ليس قضية خارجية، قضية فردية حقيقية. لا ليس هكذا أخواني، قال في العبد هذا سؤال ابتداءي انصب على شيء كلي. والشخص الذي يريد أن يسأل عن جهة الشبهة والإشكال لو كانت عنده هذه الخصوصية ويريد أن يفترض فرضية لحل جهة الإشكال عنده، وهو أن إنسانا عبد وتزوج له زوجة ثم يعتق ثم يصيب فاحشة، فهل لو كان جهة السؤال عنده هل يشترط الدخول بعد العتق أو لا يشترط الدخول بعد العتق كشرط زائد، لم يكن يحتاج إلى أن يفترض أن الطرف أن زوجته حرة، سواء كانت حرة أو كانت أمة، سواء كانت زوجته حرة أو كانت أمة عندما تزوج العبد ثم يعتق، وبعد العتق بعد لم يتحقق منه الدخول، قبل العتق تحقق منه الدخول، بعد العتق لم يتحقق منه الدخول. لو كان جهة السؤال في نظر السائل هذه الحيثية كما هو المقصود، يعني هو مبنى الاستدلال في الرواية في المقام، إذن لماذا يفترض أنه قد تزوج الحرة؟ افتراض أنه قد تزوج الحرة يعني أن هذه الزوجية في الزوجية فيها خصوصية، هذه الزوجيات التي كانت موجودة بين العبيد والحرة التي عادة لا يكون الزوج فيها الزوج العبد في هذه الزوجيات لا يكون متمكنا حقيقة من الحرة، لكون الحرة مالكا له، الزوج العبد هنا وإن كان زوجا إلا أنه زوجية محكومة مقهورة، يكون هذا العبد مقهورا للحرة لا أنها زوجية يكون فيها العبد كالزوج الحر تجاه زوجته مالكا لبضع زوجته، لأن هنا توجد خصوصية وهي أن هذا العبد وإن كان من ناحية كونه زوجان له حقوق وله حق على الزوجة، لكن من ناحية كونه مملوكا، كونه مملوكا يجعله من ناحية أخرى تحت سلطان الحرة، ويجعل كأن زوجيته كأنه لا يقدر على شيء، حتى من ناحية الزوجية عبد مملوكا لا يقدر على شيء. إذن فهذه الزوجية زوجية خاصة لم تكن مشتملة على أصل التحفظ على المقدار اللازم في الزوجية والسلطنة والتملك الموجود للزوج لبضع زوجته في الزوجيات المتعارفة، ولهذا افترض أنه قد تزوج، ولهذا افترض أن هذا قبل الحرية، ولهذا افترض يعني هو هكذا السؤال الذي هو جهة الإشكال في ذهن السائل بمقتضى هذا السؤال هذه الحيثية، أن هل مقدار من الزوجية الذي هو زوجية محرمية هل مقدار من الزوجية تحصن كافية؟ الإمام يقول لا، لا يكفي، هذا بعد أن يصبح حرا ويعتق، إذا بقي زوجا دخل على زوجته واستحق كل شيء واستغنى بزوجته وأصاب بعد ذلك الزنا كان محصنا، وأما إذا لا مجرد الزوجية الموجودة سابقا لا يكفي في كونها في كون العبد زوجا، هذا القيد الوارد في السؤال واضح في كونه ينظر إلى هذه الحيثية، لا أنه ينظر إلى افتراض أن هذا في زمن دخل بزوجته في زمن العبودية ثم اعتق وثم زنى قبل أن يدخل بعد العتق، وكان سؤال عن هذه الحيثية ما كان يحتاج إلى أن يقيد بأنه يتزوج الحرة. هذه نقطة أو هذه قرينة. والقرينة الثانية اسمحوا لي نكمل، القرينة الثانية السؤال الثاني الذي أوضح قرينية على هذا المطلب، السؤال الثاني الذي غفل عنه كأنه المستدل بهذا الحديث، فإنه يقول قلت فللحرة خيار عليه إذا أعتق، قال لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. هذا أيضا قرينة على أن افتراض الزوجية مع الحرة ناظرة إلى ضعف الزوجية وخصوصية في هذه الزوجية، حيث أن هذه المرأة الحرة كانت مالكة لهذا العبد، أو حتى لو لم تكن مالكة إنما تزوجها هذا العبد لا من أجل أن يكون زوجا لها، من أجل أن تسهل الخدمات والمقدمات، فهي لا ترضى أن تكون أن يكون هذا زوجا لها. ولذلك يسأل هل لها الخيار؟ فللحرة خيار عليه بعد العتق، إذا أعتق بعد أن يعتق هذا المرأة تستطيع أن تقول أنا بعد تزوج زوجة أخرى، فيفسخ العقد، تفسخ العقد الحرة لكي يتزوج الزوج الذي يريد تريده لهذا العبد الذي كانت تزوجها به لخصوصية، لحالة، لخدمة، لمسألة من هذا القبيل، لا لأصل الزوجية وشؤون الزوجية. ولهذا المرأة تريد أن تتخلص بعد من هذه الزوجية، فيسأل السائل الإمام أن للمرأة الحرة الخيار عليه على أن يفسخ العقد، فللحرة خيار عليه إذا أعتق، بحيث يفسخ العقد كما أنه الزوج له أن مثلا يطلق، هنا المرأة يكون لها، المرأة الحرة يكون لها الخيار في أن يفسخ العقد عقد النكاح. الإمام يقول لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاح الأول، لا خيار له. إذن فمن هذا أيضا يفهم أن هذه الزوجية التي افترضت هنا لهذه الحرة في الزوجية لم تكن هي الزوجية المتعارفة والأصل والكاملة التي هي كما بين الأحرار والأحرار والحرات. هذه الزوجية في الزوجية المرأة الحرة أيضا تريد أن تتخلص منها، ولهذا السائل يسأل عن هذه الحيثية ويؤكد أنه هل يمكنها أن تتخلص بعد ما اعتق وصار حرا، قال أنا يصير زوج من قبيل سائر الأزواج، بحيث هذه المرأة تكون تحت ملك هذا الزوج وتحت هذا الزوج وله حق عليها كحق كل زوج حر على زوجته الحرة، أو لا تستطيع المرأة الحرة أن تتخلص بخيار الفسخ مثلا لعقد الزوجية. إذن فصدر الرواية وذيلها كلاهما قرينة على أن هذا السؤال الذي طرح في هذه الرواية سؤال عن خصوصية في المقام، وهي أن هذه الزوجية الموجودة قبل العتق هذه الزوجية زوجية ليست كاملة، يعني ليس الزوج فيها واقعا مستولي ومسلط على بضع زوجته، لأن زوجته حرة وربما تكون مالكة له، وحينئذ إذا كانت حرة وتكون وهو عابد أو حرة وهي مالكة له فكأنه مقهور لها لا قاهر عليها، إذن فهذه الزوجية قد تبقى زوجية بلا دخول أصلا في طوال حياة هذه الزوجية وفترة هذه الزوجية، تكون زوجية لا يكون الزوج قادرا فيها من الاستمتاع الكامل إلا أن يعتق، فبعد أن يعتق هذا أصاب فاحشة. هنا يأتي الإمام يقول إذا كان بعد العتق بقيت الزوجية ودخل بزوجته، يعني استطاع أن يتحقق أن يحقق الاستحقاق الكامل والفعلي والذي لا يكون إلا بالدخول عادة، فإذا دخل بأهله بعد أن يعتق إذن يتحقق الإحصان لأنه صار مستغنيا بالفعل وحقا. فلذلك يقول أنه لا يرجم لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما، فلا يكون تكون في هذه الرواية دلالة على أن الزوج العابد الزوج الذي يدخل بزوجته الحرة وهما يعني حالتهما كحالة أي زوجية أخرى، ذاك أيضا إذا أعتق يشترط في تحقق الإحصان في حقه أن يدخل مرة ثانية بزوجته بعد تحقق العتق، هذه الشرطية التي هي المقصود في المقام في هذا الفرد لا يمكن استفادتها من هذه الرواية على أساس هاتين القرينتين. إذن فهذه الرواية الظاهر أنها ناظرة إلى شرطية أصل الدخول من قبل الحر من قبل العبد على زوجته بعد الحرية، لأنها ناظرة إلى عبد ممنوع عن الدخول قبل الحرية، إلى عبد ممنوع عن الاستمتاع الكامل بزوجته قبل الحرية بقرينة فرض الحرة هناك وبقرينة ذيل السؤال الثاني في ذيل الرواية. نعم.
قد يقال أنه بقرينة فرضيت به وهو على نكاحه الأول أن النكاح من سنخ واحد، وإلا هي لم ترضى بنكاح.
ما أقول نكاح ثاني، نحن لا نقول أكل نكاح ثاني، هو نفس النكاح الأول من سنخ واحد يعني، بس هذا للحرة خيار، على دليل على أن هذا الزوجية نحو زوجية مو من الزوجيات يعني العادية، وإلا لو كانت زوجية كاملة وبعد أن يعتق بشكل أولى هذه الحرة ستتعلق به، لأن العتق كمال في الزوج ليس نقصا. الزوجة التي تقبل بزوجها في حال عبودية الزوج تقبل به في حال الحرية أيضا. هذا الذي يقول فللحرة خيار عليه بعد أن اعتق، معناه أن هذه الزوجية المتحققة في الزوجية لا لم يكن يراد منها الزوجية الحقيقية، وإلا لو كان يراد منها الزوجية الحقيقية وقد وقع فيها الدخول وكل شؤون الزوجية بحسب الحقيقة، لا في الزوجية مقهورة زوجية قاهرة. وهذا الزوج عندما أصبح يعتق فالزوجته حينئذ الزوج يكتمل بالعتق، لا أنه ينتقص حتى يقال أنه
لم ترضى به كزوج.
لم ترضى به
كزوج، فكيف رضيت به؟
لم ترضى به أحسن. فالإمام يقول ما دام رضيت بأصل الزوجية، ولو كانت هي تتصور أنها تلك في الزوجية مقهورة، ما دام رضيت به بعد لا يمكن لها أن تفسخ هذا الحكم. إذن فالزوجية التي كانت متعارفة آنذاك والسائل قد ارتكز في ذهن أن هذه الزوجية توجب الإحصان أو لا توجب الإحصان، هذه الزوجية المقهورة التي لو يراد منها أن تكون زوجية حقيقية الزوجة لا تقبل، لأنه لا يريد أن يكون هذا زواج، إنما أجرت عليه عقد النكاح من باب أن يسهل بعض الخدمات. إذن فهذه في الزوجية مقهورة لا زوجية حقيقية مثل سائر الزوجات، وإلا لماذا يقول هل لها الخيار عليه بأن يفسخ هذا العقد؟ إذن هذا معناه أن هذه الزوجية المتحققة لم تكن هي الزوجية التي يعني كانت تعتبر أمرا زوجية حقيقية وزوجا عرفا وشأنا لهذه المرأة، وإلا لماذا تكون لها الخيار؟ فالآن صار زوجها حرا، صار أفضل من السابق عندما كان الزوج عبد.
مبرر السؤال الثاني أنها كانت مالكة له وكان مالكا لبعض أمور يعني الزوجية مثلا، بينما بعد العتق
أولا السؤال لم يفترض المالكية، ثم حتى لو فرض المالكية الآن صار أفضل الآن، فهي اعتقته، فإذا إذا كان مالكا
خسرت ملكيتها له، إنما صار فقط هو مالكا لها، مالكا يعني
للبضاعة، فحينئذ هذا نقص في الزوج. إذا كانت هي
بالنسبة لأمورها
لأي
أمور؟ كانت تخترض مثلاً كانت تستفيد منه في بعض الأمور كمالكة
يعني. فكزوج الآن من حيث من ناحية الزوج إذا هي كانت راضية بأن تكون تحت، إذا كانت هي راضية بأن تكون تحت العبد، لا تكون راضية بأن تكون تحت عرفان، بعد لا وجه لهذا لحالة من هذا
القبيل. لا تملك من أمره شيئاً
افرض لا تملك، بس على كل حال من حيث الزوجية لماذا تفسخ الزوجية؟ بسؤال عن فسخ الزوجية، إذا فسخت الزوجية سوف تملك شيئا يعني أيضا لا تملك شيئا. إذن فهذا السؤال بنفسه قرينة على أن النظر إلى زوجية زوجية مقهورة لا زوجية فعلية قاهرة بحيث تكون هذه الزوجية من شأن الحرة، كأنها زوجية ليست من شأن الحرة، الحرة تريد أن تتخلص منها بعد تحقق العتق وذهاب الخدمات. إذن لا ذاك مسألة أخرى في بحث النكاح إن شاء الله.
العقد على المملوكة هو غير جائز حتى
مملوكة للمملوك
هي أن تملك عبدا شنو يعقد عليه؟
ليش؟ ليش؟
فرضا تتزوج عبدا عشان يصل النكاح
في الحرة يبطل، أما في الحر في الحرة أيضا يبطل. بس أفرضه ليست مالكية، هذا فرضة المالكية ما موجود في الرواية باب شو اسمه فرضناها، أفرضه ليست مالكية حرة عبدا لغيرها ثم من أجل الاستفادة من خدمته من وضعه فتحقق هذه الزوجية. بس في الزوجية يكون الزوج فيها باعتباره مملوك، تكون الزوجية زوجية مقهورة زوجية مسلوبة عن كثير من المنافع. فإذا هذه الرواية إما تكون بحسب الحقيقة دليلا على شرطية أصل الدخول، أو يكون دليلا على شرطية الدخول في الإحصان الذي يكون شرطية الدخول في زوجية غير مقهورة، لا هذه الزوجيات المقهورة الموجودة بالنسبة للعبيد. وعلى كل حال هذه الرواية هي المدرك الوحيد لما ذكروه من اشتراط حرية الدخول بعد الحرية في الدخول الإحصاني. ثم لو فرض تمامية الاستدلال، لو فرض أننا جمدنا على حاق اللفظ وقلنا يقول لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، فلا بد من مواقعة ومن دخول ووطي بعد العتق. لو افترضنا أنه لا بد من ذلك أيضا، فحينئذ يبقى إشكال أن هذه الرواية موردها فقط العبد الذي يتزوج الحرة ثم يعتق ويصيب فاحشة، فالتعدي منها إلى العبد إلى الأمة، وأن الأمة أيضا لو كانت متزوجة بزوج حر أو عبد ثم اعتقد ثم زنت قبل أن يدخل بها زوجها بعد العتق، التعدي إلى ذلك أيضا مشكل بأي وجه يتعدى. اللهم لا يدعى ملازمة فقهية مثلا بين الطرفين، وإلا الرواية واردة في العبد وليست واردة في الأمة، فحينئذ لا دليل على أنه بعد العتق، فيما إذا أعتق أيضا بعد العتق يحتاج إلى دخول آخر من قبل زوجها العبد مثلا، ولا بد أن يدخل بها بعد العتق مرة أخرى لكي يتحقق الإحصان في حقها. هذا أيضا الفرع الثاني والمدرك في هذا الفرع. الفرع الثالث من الفروع اشتراط الدخول، اشتراط
اتوان هست بأنني جواز ترتيب باتي إمامي بكم ترز شهر
هلا وذاك في
مرة حقيام
بل هذا افترضوا أن هذه مثلا زوج هذه الأمة كانت زوجة لعبد، يعني زوجها عبد، يعني إذن ثم اعتقت هذه الأمة اعتقها مولاها، يعني هل لابد أن يدخل بها زوجها مرة أخرى ليتحقق الإحصان في حقها؟ فإذا زنت قبل الدخول الثاني فلا تكون محصنة، استفادة ذلك من مثل هذه الرواية بعد أبعد من أصل استفادة. نعم
نفس العبد إذا كانت هي أرتبة وزوجها عبد يبقى نحسنها تماما، بل إنما إذا كان هو حرا بالأصل
لا ليش
كما قال كنا الرجل
لا قلنا لا يشترط في إحصان كل من الطرفين حرية الطرف الآخر، يشترط في إحصان كل من الطرفين حرية نفس ذاك الطرف، هكذا قلنا. نعم هذه رواية كانت رواية صحيحة محمد بن مسلم التي قلنا أنه قال خالف فيها الأصحاب بالإجماع بالتسالم، وطرحت هذه الرواية وحملت على التقية فتوى العامة. نعم هكذا أنه يشترط أن يكون تكافؤ لكي يكون هنالك إحصان، وهذا تقدم في بحث سابق. أفرض مملوك على كل حال الزوجة الأمة لها زوج، هذه الأمة هذه المرأة لها زوج فهي محصنة بحسب الحقيقة، بعدما تعتق أيضا هم تبقى على زوجيتها، زوجيتها غير متخلفة. الفرع الثالث من الفروع اشتراط الدخول، اشتراط أن يكون الوطي الإحصاني أو الدخول الإحصاني بعد تحقق الزوجية أو الملك، فلو تحقق هذا الواطي قبل الزوجية أو المال، لو دخل بها قبل ذلك إما سفاحان أو شبهتان أو متعتان أو تحليلان ثم تزوجها فزنت أو زنى قبل الدخول، زنيا قبل الدخول، أو إذا بانت منه كانت أكو زوجية ثم بانت كما إذا خلعت نفسها ثم بعد ذلك رجعت الزوجة إلى من البال، فرجع الزوج أيضا عليها بالزوجية، في هذه الموارد جميعا يشترط الدخول بعد تحقق هذه الزوجية، فيشترط تحقق الدخول بعد الزوجية الموجبة للإحصان، وفي نفس الزوجية الموجبة للإحصان لا بد من الدخول، ولا يكفي الدخول الموجود قبل ذلك ولو كان من نفس نعم لا خلاص بعد اذا بانت لا يحق لها الرجوع. اذا في 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 العده تعتبر زوجيه سوف تاتي نفس العده هذه زوجيه الاستمرار الزوجيه بعد ذلك خطبين حينئذ. واذا عقد عليها بعقد اخر ايضا بعد تماميه المده الكلام اذا نفس الكلام. او اذا اعتق كان يملكها فاعتقها كان يملكها فاعتقها فبانت منه من ناحيه ملك لأنه جواز نكاحها كانت من باب الملك فعندما يعتقها لا يجوز له بعد أن ينكحها فتزوجها بعد ذلك أيضا لا بد له من دخول ولها أيضا من دخول بعد الزوجية الثانية فيشترط في الوطي الإحصاني في الدخول الإحصاني يعني الموجب للإحصان أن يكون بعد تلك الزوجية أو الملكية التي بها يكون الإحصان ولا يجتزأ ويكتفى بالدخول قبل ذلك بحق آخر بدخول من قبل ذلك بلا حق أو بحق بلا حق كما في السفاح والشبهة ونحن أو بحق بس بحق آخر انتهى وانتفى كما في المتعة أو التحليل أو الزوجية المنتهية بالطلاق أو الملك المنتهي بالعتق اشترطوا هذا الشرط. ومن هنا إذا تحقق منهما أو من أحدهما الزنا قبل تحقق الدخول في الزوجية الجديدة لا يرجم ولا يرجمان بل يجلدان. مدرك هذا الشرط وحسب الحقيقة ودليل هذا الشرط هو أن هذه أن المستفاد من أدلة الدخول شرط الدخول إذا تمت أن الدخول عندما يقول لا يرجم الرجل حتى يدخل بأهله حتى يبني بأهله إذا أملك ولم يدخل فلا يرجم لا رجم. المستفاد من هذه الأدلة أن الدخول شرط أن الدخول في ذلك الإحصان شرط بحسب الحقيقة يعني عنوان الدخول ينصرف إلى الدخول الذي يقع الدخول الذي يحصل بعد الإحصان بعد ذلك الإحصان لا إلى دخول حاصل قبل تحقق الإحصان يعني قبل تحقق الزوجية. من أملك ولم يدخل بأهله يعني يدخل بأهله في هذه الملكية التي يراد أن يكون هذا الإنسان محصنا من ناحية هذه الملكية. من أملك ولم يدخل يعني في تلك الملكية من تزوج ولم يدخل لم يبني بأهله يعني في تلك الزوجية التي هي منشأ إحصانه. إذن فالمنصرف من هذه الروايات والمستفاد من هذه الروايات إذا تم من حيث الدلالة على شرطية أصل الدخول أن الدخول الإحصاني شرط الدخول الذي هو شرط هو الدخول في نفس تلك الحيثية الموجبة للإحصان من ملك أو زوجيتين فلا يكتفى ولا يجتزأ به لا يكون له إطلاق لدخول متحقق قبله التملك وقبل الإحصان قبل الزوجية بسفاح أو بمتعة أو بتحليل أو بشيء من قبل ذلك أو بتمليك. هذا الانصراف لا بأس به يعني لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل قوله لو أملك ولم يدخل يعني لم يدخل في هذا التمليك لأنه لم يدخل ولو دخل بتمليك سابق أو دخل سفاحان أو دخل شبهة قبل ذلك ظاهر لو أملك ولم يدخل لم يبني بأهله يعني في هذه الزوجية التي يراد أن تكون محصنة له ولها لم يدخل بعد فالدخول الذي هو شرط هو دخول في نفس تلك الزوجية المستوجبة للإحصان أو الملك المستوجب للإحصان فلا يجتزأ بالدخول بالحاصل قبل ذلك. ولهذا لو لم يكن قبله ملك وزوجية أصلا فواضح أنه لا يشمل هذا الموضوع يعني ذاك الدخول لا يكون مشمولا لروايات الدخول ظاهره أملك ولم يدخل أي من يدخل بعد الملك فإذا لا يدخل لا يكون مشمولا لأدلة الإحصان بمقتضى هذه الروايات يعني جانب المفهوم من هذه الروايات. ولو كان مالكا لها يعني زوجا لها ودخل بها ثم طلقها يعني تحقق الخلع أو اعتقها ثم أخذها من جديد أو رجعت هي فرجع يعني هنا أيضا تلك الزوجية وذلك الاستحقاق الذي كان قد وقع الدخول فيها قد انقطع إما طلاق بالخلع انقطع أو بالعتق انقطع، وبعد الانقطاع انتهى ذلك الإحصان، فحينئذ عندما تزوجها من جديد يكون هذا إحصانا جديدا، فيشترط أن يكون الدخول أيضا في هذا الإحصان الجديد، فلا يتحقق حينئذ الإحصان بعد البينونة وبعد انقطاع موجب الإحصان الأول إلا بتحقق هذا الشيء. إذن على هذا الأساس يشترط أن يتحقق دخولهم، الدخول الإحصاني يشترط أن يكون بعد تحقق الزوجية أو الملك، ولا يجتزأ بالدخول الحاصل قبل. هذه الفروع الثلاثة المتعلقة بالدخول الإحصاني. لهذا ينتهي البحث عن الشرط الرابع وهو شرطية أصل الدخول مع خصوصياته وشؤون على الشرط. الشرط الخامس بلوغ الواطئ للمرأة الزانية في الزنا، يشترط أن تكون أن يكون الزنا في طرف المرأة المحصنة، أن يكون الزاني بها بالغا، فإذا كان الزاني بها غير بالغ حتى لو كانت محصنة لا ترجع. هذا الشرط في الواقع يرجع إلى بحثين لا بد من استيعابهما، البحث أو جهتين من البحث. الجهة الأولى أن المرأة إذا كان الزاني بها، المرأة المحصنة إذا كان الزاني بها غير بالغ لا ترجع، والجهة الثانية عكس هذه الجهة الأولى، أن الرجل الزاني المحصن إذا كان زناه بغير البالغ بغير البالغة بالصبية يرجع، فإن هذه الشرطية شرطية في طرف المرأة فقط لا في طرف الرجل. إذن لابد من إثبات كلتا الشرطيتين، إثبات المنطوق والمفهوم لهذه الشرطية. منطوقها أنه لا رجم فيما إذا كان الواطي غير بالغ، مفهومها أنه يوجد رجم إذا كانت الموطوء غير بالغة والموطوء بالغ محصن يرجم البالغ، وإن كان طرفه وهو الموطوء المزني بها غير بالغة، فلا بد من البحث في كلتا الجهتين. يأتي إن شاء الله.